أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج تاريخ الإسلام، ونتحدث في هذه الحلقة عن أمر شغل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شغل المسلمين في بلاد المسلمين وفي الجاليات المسلمة الموجودة في البلاد غير المسلمة في شتى بقاع الأرض، وهي القضية التي شغلت مساحة كبيرة أيضا في الرأي العام وفي الإعلام الغربي والإعلام الشرقي والإعلام الإسلامي، وهي قضية إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية إعادة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية في ظاهرة كانت غريبة، وهي اتحاد أو اتفاق 17 صحيفة دنماركية في وقت واحد على نشر الصور في الصحف، وذلك ليفعلوا كما فعل الأولون قبل ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل عندما جمعوا عددا كبيرا من رجالهم 40 رجل أو نحو ذلك ليقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، ويتفرق بذلك دمه بين القبائل فلا تصبح هناك قبيلة واحدة مطالبة بدمه صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل الصحفيون أو الإعلاميون في الدنمارك عندما وزعوا هذا الأمر على الصحف المختلفة، فلم تعد هناك صحيفة واحدة هي المسؤولة عن قضية إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها أصبحت أكثر من صحيفة، وهم ينوون بذلك تفريق المشكلة بين عدد كبير من الصحف، وبذلك يصعب على المسلمين الملاحقة القضائية واتباع الرسامين أو اتباع الذين قاموا بأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلوا قبل ذلك ما هو أشد عندما وزعوا الصحف والرسومات على أكثر من دولة، يعني رأينا قبل ذلك أن الرسومات ظهرت في الدنمارك أولا، ثم ظهرت بعد ذلك في النرويج، وظهرت في فرنسا، وظهرت في بلجيكا وفي غيرها من بلاد العالم، لكي يصعب على المسلمين بعد ذلك أن يتبعوا سياسة صارمة تجاه دولة من الدول. إحنا الحقيقة محتاجين نقف وقفة ونسأل نفسنا، اللي حصل ده يا ترى فعلا غريب ولا هو شيء متوقع؟ يعني يا ترى هل إحنا يمكن أننا نتوقع أن هذا الحدث بهذه الكثافة وبهذه الصورة المؤذية لرسولنا صلى الله عليه وسلم ممكن يكون متكرر، ممكن نشوفه بكرة بعده بعد 10 أيام بعد سنة سنتين، ولا ده حدث نادر الحدوث وممكن ما نشوفوش تاني بعد كده، وبالتالي رد فعلنا يا ترى هيكون حجمه قد إيه بالقياس إلى هذه المشكلة الكبرى؟ أنا بقول الحقيقة قضية إيذاء الأنبياء بصفة عامة هي قضية متكررة كثيرا جدا جدا في التاريخ، يعني الأنبياء بصفة عامة، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن كل الأنبياء بصفة عامة. وراجعوا قصة الأنبياء وراجعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذا أسلوب قصر، يعني ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ليس هناك نبي مر في التاريخ، أي نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا ومر بهذه المراحل المتتالية من الإيذاء. يتنوع الإيذاء، ساعات الإيذاء يكون بكلمات، ساعات يكون ببعض الإدعاء الكاذب عليه بشيء من الأشياء، ساعات يكون بالإيذاء في جسده بجرح أو تضييق أو حصار أو طرد أو ما إلى ذلك، وقد يصل الأمر في حال بعض الأنبياء إلى القتل، كما قتل يحيى عليه السلام، وكما قتل زكريا عليه السلام، وكما قتل أنبياء كثر في قصة بني إسرائيل. ذكر القرآن الكريم بعضهم ولم يذكر الكثير، والكثير ممن قتل على أيدي بني إسرائيل أو على أيدي اليهود أو غيرهم من المكذبين في مراحل التاريخ المختلفة. إذن هذه قضية مضطردة في التاريخ، قضية متكررة، وممكن لو رجعت التاريخ تسأل نفسك من الأنبياء لم يتعرض لهذا، هتجد أن الأصل أن الجميع تعرض لهذا، بداية من قصة نوح عليه السلام ومرورا بكل الأنبياء. ما في نبي ذهب إلى قوم إلا واجتمع قومه جل قومه على حربه وعلى إيذائه وعلى مقاومة دعوته، ولم يؤمن إلا قليل القليل، وهذا عام كما ذكرنا في كل الأنبياء. راجع قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ومن أعظم أنبياء الله عز وجل وخليل الله عز وجل. هذا الرجل مع كل ما له من الصفات والمعجزات والتاريخ العظيم جدا الذي نعرفه جميعا، إلا أن الله عز وجل يعلق على قصته ويقول فآمن له لوط. يعني بعد كل هذا الطريق الطويل الذي ملئ بالمعجزات والآيات والرمي في النار والخروج من النار سليما معافا، هذا أمر كان يعني لافت للنظر لجميع الخلق، ومع ذلك ماذا حدث؟ الذي حدث أن جميع القوم كذبوا وجميع القوم آذوا ولم يؤمن له إلا رجل واحد فقط، وهذا الذي آمن له نبي من الأنبياء فآمن له لوط. فالقضية متكررة. برضو هنراجع قصة سيدنا موسى عليه السلام، هنجد الإيذاء في كل قصته من أولها إلى آخرها، يعني إيذاء من قوم فرعون وإيذاء بعد ذلك من بني إسرائيل أنفسهم، يعني من قومه من الذين آمنوا به وصدقوه وخرجوا معه، هم آذوه أكثر من مرة، والتاريخ يذكر ذلك بوضوح، والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تدل دلالة واضحة على تعرض الأنبياء إلى الإيذاء المستمر. إذن هذه سنة ثابتة تقع مع كل الأنبياء، وبالتبعية تقع مع كل الدعاء إلى الله عز وجل. أي داعية حمل هم هذه الدعوة، حمل هم هذه الرسالة، لابد أن يجابه بهذه السلسلة المتتالية من الإيذاءات ومن الابتلاءات ومن التعرض إليه بشتى أنواع التعرض كما تبين لنا. بل إننا إذا رجعنا الكتب التي يعني حرفت، كتب التوراة والإنجيل، الكتب السماوية التي حرفت، نجد أن الذين حرفوها ووضعوا أيديهم على قصص الأنبياء بالذات وطعنوا فيهم أشد الطعن، حتى في الكتب المقدسة التي عندهم في التوراة والإنجيل. رجعوا قصة سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا داود عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يعني كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، راجعوا قصتهم في التوراة والإنجيل وانظروا إلى مدى الإيذاء الشديد الذي تعرضوا له. لا أنوي بذلك أو لا أقصد بذلك الإيذاء الذي ذكر عن قصتهم مع أقوامهم، ولكن الكلمات التي حملت عليهم زورا وبهتانا في نص التوراة والإنجيل وهي محرفة لا شك في ذلك، تطعن في هؤلاء الأنبياء وتتهم بعضهم بالضعف، وتتهم بعضهم بالزنا، وتتهم بعضهم بالقتل، وتتهم بعضهم بزنا المحارم، وأشياء لا نتخيل أبدا أن يمكن أن يتهم بها إنسان صالح فضلا أن يكون نبيا من أنبياء الله عز وجل. فهذا أيضا سلوك مستمر في كل حياة هؤلاء المكذبين. ولو شفنا ورجعنا الإعلام الغربي دلوقتي وشفنا الأفلام اللي بتتعمل على سيدنا موسى عليه السلام، على سيدنا عيسى عليه السلام، على غيره من الأنبياء، ستجد طعنا كبيرا جدا في الإعلام الغربي بصفة عامة في أنبيائهم، فضلا عن أن يكون هذا الطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قضية زي ما قلنا قضية مشتركة بين الأنبياء، وكلهم إخوة في الله عز وجل، وكلهم سلكوا نفس الطريق، طريق الدعوة وطريق التبليغ لهذا الدين العظيم، وكلهم تعرض لنفس السنة المضطردة، سنة الإيذاء وسنة الإنكار والتكذيب لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا كده قصته من بدايتها إلى نهايتها، نجد أنه من أول يوم جهر فيه بالدعوة صلى الله عليه وسلم ووقف على جبل الصفا ودعا قومه إلى الله عز وجل ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، من أول يوم قام أبو لهب وقال في وسط الجمع تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا وقاد مسيرة الإيذاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقاد مسيرة التكذيب، وتبعه في ذلك خلق كثير. بنشوف بقى في مراحل الدعوة المختلفة، إيذاء أبي جهل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إيذاء عقبة ابن أبي معيط، إيذاء عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، إيذاء النضر ابن الحارث، العاص بن وائل، أسماء كثيرة سنعد يعني منها في أثناء الحلقة بعض المواقف وبعض المشاهد. كل هؤلاء تعرضوا تعرضا مباشرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم، وتظهر الآيات الواضحات على يده صلى الله عليه وسلم، وينزل القرآن الكريم غضا طريا على قلبه صلى الله عليه وسلم فيخبر به الناس، ويظهر من الآيات ما لا يتخيل عقل وما يوقنون جميعا بصدقه، ومع ذلك الإيذاء الإيذاء الإيذاء، وهم يعلمونه وهم يرونه وهم يشاهدونه وهو يعيش بين أظهرهم وهم يعظمون قدره قبل أن تنزل عليه الدعوة. ومع ذلك عندما نزلت الدعوة، عندما حمل الرسالة، عندما سلك طريق الأنبياء، لا بد من الإيذاء. هذا أمر متكرر في كل مراحل التاريخ كما ذكرنا. شوفوا مثلا عقبة ابن أبي معيط عندما جلس مع مجموعة من المشركين في صحن الكعبة، وقام وقال أشقى القوم، أو قال رجل من القوم، كان أبو جهل في هذا الوقت، قال: من يأتي بسلة جزور بني فلان فيقذفه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد في صحن الكعبة، وأبو جهل يحض الناس على أن يأتي رجل منهم بسلة الجزور. سلة الجزور أمعاء الناقة، يعني الناقة بعد أن تذبح يأخذ الأمعاء ثم يرسل هذه ثم يضع هذه الأمعاء على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقى القوم، وكان عقبة ابن أبي معيط، وذهب وأتى بهذه الأمعاء ووضعها فوق ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي في الكعبة الحرام، يعني في بيت الله الحرام، في البلد الحرام، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، وهو من أشرف الناس ومن أشرف القوم، بل هو أشرفهم جميعا مطلقا. ومع ذلك فعل القوم هذا الفعل المنكر القبيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك من الصحابة من له القوة والقدرة على أن يمنعه في ذلك الوقت، وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حاضرا لهذا الموقف، وكان يشاهد، وهو رجل لصيق ليس له قبيلة قوية، ليس له قبيلة كبيرة في داخل مكة المكرمة، فكان يروي الحدث ويقول: لو أن لي منعة، يعني لو أن لي منعة إذا قمت فدفعت فيقومون ويدفعون عني، لكن ليس لي منعة. ولذلك لم يستطع أن يتقدم ليحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الإيذاء المنكر من قادة وسادة قريش، وظل على حاله هكذا صلى الله عليه وسلم ساجدا وسل الجزور أمعاء الناقة فوق ظهره، حتى أتت ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي طفلة صغيرة يعني دون 10 سنوات، جاءت إليه وأزاحت عن ظهره الأمعاء الشاة أو أمعاء الناقة وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها. فورسال الله سلام يطيب خاطرها ويقول: إن الله ناصر أباك، إن الله ناصر أباك. ويخرج من هذا الموقف صلى الله عليه وسلم، هذا موقف عصيب صعب، لكن لم يكن بيده صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يحارب المشركين أو أن يقاوم هؤلاء مقاومة عسكرية أو مقاومة يعني عنيفة، واضطر صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أن يرفع يده إلى السماء ويدعو على من فعل هذه الفعلة من أبناء قريش، وعين صلى الله عليه وسلم أسماء معينة، قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة، اللهم عليك بالوليد ابن المغيرة، وعد أسماء يعني 7. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه شاهد هذه الأسماء 7، أو شاهد هؤلاء السادة 7 كلهم صرعى في قليب بدر، يعني كلهم قتلى في يوم بدر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لإيذاء مباشر من القادة ومن السادة في مكة المكرمة، ومع ذلك المسيرة استكملت، والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل طريق الدعوة ولم ينتقف الدعوة الإسلامية بإيذاء هؤلاء المشركين. برضو نلاقي موقف تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل بيته ويأتون بسلة الجزور أو يأتون بأمعاء الشاه بعد ذبحها، ويلقون القاذورات والقمامة في داخل بيته، يعني من فوق الجدار في داخل بيته صلى الله عليه وسلم، فيحمل الإيذاء هذا، فيحمل أمعاء الشاه، يحمل القاذورات، يحمل القمامة التي ألقيت في داخل بيته صلى الله عليه وسلم، ويخرج إلى الناس ويقول لهم: أيها الناس، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ أنتم تنادون بحسن الجوار وحسن المعاملات والرقي في التعامل بين الناس والحضارة التي تزعمونها، أي جوار هذا؟ وهذه الكلمات نقولها للعالم أجمع، الذي يتحدث عن الحرية، والذي يتحدث عن حفظ حقوق الإنسان، والذي يتحدث عن كذا وكذا من الأخلاق النبيلة، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا الذي تفعلون عندما تتقدمون بالإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم شخصية في تاريخ الإنسانية جميعا؟ لكن هذا حدث من كفار مكة، وهذا يحدث على مر التاريخ وسيحدث إلى يوم القيامة، لأنها كما ذكرنا سنة مضطردة لكل الأنبياء. نشوف النضر بن الحارث لعنه الله، كان أيضا من شياطين قريش ومن كبار المشركين، كان يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدث عنه من ظهره ويتحدث عنه في أمامه، بل وينفخ التراب في وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يسير، والعاص بن وائل قام في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم. كل هذه المواقف تعرض لها صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة مش سنة ولا اثنين، تعرض لهذه المواقف 13 سنة متتالية. يا ترى الناس دي كلها ما كانتش عارفة بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ما كانتش عارفة باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ما كانتش عارفة بصدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الايات التي اتت معه؟ وقع الامر انهم كانوا جميعا يعلمون، وذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذه الكلمات نفسها أو قريبا منها قالها أبو جهل، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إننا لا نكذب بما لا إننا لا نكذبك ولكن نكذب بالذي جئت به. يعني يحاول أن يتفلسف ويخرج الموضوع في شكل يعني أنه عنده شيء من الحق أو شيء من الرؤية، لكن طبعا كان هذا باطل ويسعى وراء باطله وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق المبين. وما أكثر المواقف في السيرة النبوية التي تدل على أن هؤلاء القوم كانوا يعلمون حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون حقيقة الدعوة وصدق القرآن الكريم، ومع ذلك كذبوه وأذوه. وهذا متكرر كما ذكرنا في القرآن الكريم في تاريخ الأنبياء بكامل أسمائهم التي نعرفها، وفي تاريخ الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي تاريخ كل الدعاء منذ بدأت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة. هذه سنة مضطردة. المهم يا إخواني وأخواتي، ما هو رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الإيذاء المتكرر؟ شفنا إيذاء مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف بأنواع مختلفة من الإيذاء، وصل الأمر إلى محاولات قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عقبة بن أبي معيط حاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عن طريق خنقه بثوب من الأثواب، وعمير بن وهب حمل سيفه أو خنجره المسموم وذهب إلى المدينة المنورة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاد أحد المحاولات لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني تكررت المحاولات طبعا بالإضافة لمحاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة والتي اشتركت فيها قبائل مكة المختلفة، يعني أكثر من محاولة لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما هو رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل هذه الأنواع المختلفة من الإيذاء؟ الواقع اللي راجع السيرة النبوية وراجع الأحداث الكثيرة التي مر بها صلى الله عليه وسلم من إيذاء هنا وهناك في المدينة وفي مكة المكرمة من الأقربين ومن الأبعدين، من قبائل قريش ومن قبائل غير قريش، من بني يعني جلدته ومن الأغراب من القبائل الغير عربية أصلا أو من البلاد غير العربية زي فارس اللي حاول كسرى فارس أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني ما هو رد فعله صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المحاولات المتكررة من الإيذاء؟ الواقع أن رد فعله متباين جدا، يعني فعل أكثر من شيء للدفاع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض المرات أو في بعض الفترات كان رد فعله صلى الله عليه وسلم هو الصفح الجميل، هو فقط أن يستمر في الدعوة ويستمر في الابتسام ويستمر في إيصال الدعوة التي أحسن، ويحاول أن يكرر ويكرر ويكرر التعليم مرة والثانية والثالثة والعاشرة دون أن يمل أو دون أن يفتر صلى الله عليه وسلم. وفي مرات أخرى كان الرد بالمواجهة بالشعر، مثلما قالوا في أشعارهم هجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلما أذوه بقول كان صلى الله عليه وسلم يرد أو يأمر الشعراء رضي الله عنهم وأرضاهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم زي عبد الله بن رواحة وزي كعب بن مالك وزي حسان بن ثابت وزي غيرهم من الشعراء الكبار، كان يأمرهم أن يقوموا بالإعلام المضاد ويردوا على هؤلاء بما يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يهجوهم هم الذين قاموا بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر يتطور في بعض الأحيان ويصل إلى حد القتال الصريح ويصل إلى حد إراقة الدماء، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف وكان أحد كبار زعماء بني النضير الذي لم يكتفي فقط بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بدأ يحرك القبائل عسكريا للهجوم على المدينة المنورة ولإفناء القوة الإسلامية، فكان لابد من الرد الصارم والواضح والصريح على كعب بن الأشرف وعلى أمثاله ممن تطاولوا إلى هذه الدرجة الشنيعة من تأليب الدول والقبائل على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى دولة الإسلام بصفة عامة. ففي أفعال متباينة، الأفعال المتباينة دي اختلفت حسب اختلاف الظرف الذي مر به صلى الله عليه وسلم وحسب اختلاف الشخص الذي قام بهذا الإيذاء. في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قايم الموقف أنه يجب أن يعني يحاول أن يصل إليه بدعوته مرة والثانية والثالثة، وأنه يفعل هذا لأنه لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام العلم، زي مثلا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب في لحظة من اللحظات جاء ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها بلحظات بعد هذا الموقف الشنيع وهو يحمل سيفه ويذهب لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا به يتحول إلى الإسلام، وبعد أن أسلم أصبح جنديا من جنود الإسلام، بل أصبح دعامة رئيسية من الدعامات التي قامت عليها الدولة الإسلامية. عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان من أشد الذين آذوا المؤمنين وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بعد أن أسلم أصبح من أشد المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. والفارق بين الموقفين أنه سمع آيات الله عز وجل، أنه سمع صدر سورة طه في أحد الروايات، أو سمع سورة الحاقة في أحد الروايات الأخرى. المهم أنه عرف القرآن الكريم، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فآمن، تحرك قلبه فآمن وأسلم، ثم أصبح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذه الشاكلة هنشوف ناس كتيرة جدا في التاريخ الإسلامي. يبقى أنا ما أقدرش أخد رد فعل واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول إن هو ده رد الفعل الأمثل لكل محاولات الإيذاء التي يتعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم تبص الأول من هذا الذي آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه الشخصية، ما هي المبررات التي دفعته لهذا الفعل، ما هي خلفيات هذا الشخص، ما هي الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية، ما هي الظروف العلاقة بين الأمة الإسلامية وبين هؤلاء الذين يسبون أو يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذه المعلومات أخذ رد الفعل المناسب. ممكن رد الفعل المناسب يكون قوي جدا وعنيف جدا وفي منتهى الصرامة والوضوح والقوة، وقد يصل إلى حد الصدام العسكري مع دولة من الدول. وممكن يكون لطيف رقيق وفي صفح جميل وفي عفو، نتمسك بالآيات الكثيرة التي ذكرت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى والتي تحض على العفو عند المقدرة وعلى التسامح مع أولئك الذين يؤذون الدعاء ويؤذون أهل الخير والصلاح، والتعامل معهم كأنواع من الجاهلين الذين يحتاجون إلى إعداد وإلى إصلاح وإلى تربية. يبقى أنا لازم أفرق، لأن في بعض الناس للأسف الشديد، وأنا سمعت الكلام ده بودني من أكثر من متكلم أو من أكثر من داعية أو من عالم، أنه يتكلم برد فعل واحد. يعني إحنا أحد العلماء كان يتكلم برد فعل الصفح الجميل في كل الأحوال، لا ينظر مثلا إلى أن الأمة الإسلامية الآن حجمها ما شاء الله كبير وقوتها مؤثرة والاستراتيجيات فيها عالية وفيها أعداد غفيرة من الناس ولها إمكانيات تستطيع بها أن تضغط على هذا أو ذاك أو تمنع هذا أو ذاك، ويقول الصفح الجميل الصفح الجميل الصفح الجميل إلى آخر المطاف مع كل من آذى الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع الذي آذاه وهو يعلم قدره، ومع الذي آذاه وهو جاهل به. وهذا يا إخواني ويا أخواتي أمر لا يستقيم، لا يمكن أبدا أن أطلق هذا التسامح هكذا على يعني مصراعيه لكل من فعل هذا الإذاء، وإلا جرأنا عدونا علينا وجرأنا المتعدين والمجرمين على المسلمين بشكل كبير. وأسمع ناس تانية تأخذ الرأي الآخر اللي هو عكس الطريق تماما وتقول ليس لهم إلا السيف، وطبعا هذا إنسان غير مطلع على الأحداث وعلى الظروف التي تمر بها الأمة وعلى واقع الأمة الإسلامية وعلى واقع أولئك الذين يهاجمون الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفيات هؤلاء. أنه السيف لكل من شتم أو كل من سب، لم يكن هذا نهجه صلى الله عليه وسلم في كل حياتي، بل كان في بعض المواقف من حياتي صلى الله عليه وسلم. الحكمة يا إخواني وأخواتي أن نراجع السيرة النبوية وأن نكتشف ما هي المواقف التي أخذ فيها صلى الله عليه وسلم هذا الرد من الأفعال، وما هي المواقف التي أخذ فيها ردا آخر من الأفعال، ونسقط ما يحدث في زماننا على كل موقف من المواقف، وبذلك نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. فأنا أقدر أقسم الذين يعني هاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور الإيذاء، سواء كانت عن طريق الرسوم الكاريكاتورية أو عن طريق كلمة قيلت في مجلة أو قيلت في مقال، أو ما سنراه مستقبلا من برنامج في الفضائيات أو من حديث في الإذاعة أو من كذا أو كذا من صور الإيذاء الكثيرة في شخصه أو في خلقه أو في دعوته صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرف الخلق وأعظم المرسلين صلى الله عليه وسلم. أنا أقدر أقسم هؤلاء الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة الحاقدين، لهم أمثال أبي جهل وأمثال الوليد بن المغيرة وأمثال عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، اللي هي بقى بسميها طائفة، أو سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم طائفة أكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فهؤلاء هذه الطائفة عرفت الحق واتبعت غيره. هذه الطائفة تيقنت على علم أن هذا رسول وأن هذا نبي، ومع ذلك قررت الإيذاء لأهداف في نفسها، لمطامع شخصية، لمطامع ذاتية، فقامت بهذا الإيذاء وحملت راية الصد عن سبيل الله. موجودين في التاريخ وموجودين في الواقع، موجودين مع كبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وموجودين مع أكبرهم وأعظمهم صلى الله عليه وسلم، وموجودين مع كل الدعاء إلى يوم القيامة، أكابر المجرمين، قادة الكفر. يعني لما تيجي تراجع قصة سيدنا موسى عليه السلام هتلاقي إن القوم بصفة عامة كذبوا، شعب مصر بكامله لم يؤمن منه إلا قليل القليل، لعل الآمن من شعب مصر كلهم 3 أو 4. ومع ذلك لما تيجي تعين بها الأسماء التي تزعمت وتقلدت منصب القيادة لهذه الجموع الكافرة، كان مين؟ كان فرعون، كان هامان، لعله كان قارون، وقارون هذا ما كانش من أهل مصر، ولكن كان من بني إسرائيل، ولكن كان منضم لأهل مصر في حربهم لموسى عليه السلام ولقومه من المصدقين بدعوته من بني إسرائيل. وغير كده مين؟ غير كده ما تقدرش تلاقي أسماء، يعني أسماء معينة هي أكابر المجرمين، أكيد مع بعض الكبار الوزراء، مع بعض المحركين، مع بعض الاقتصاديين، لكن عموم الناس كانت ماشية وراء هؤلاء. وكذلك حدث أيضا في أرض مكة المكرمة. يعني لو عديت أكابر المجرمين في مكة المكرمة، أكابر المكذبين والذين صدوا عن سبيل الله عز وجل، هتلاقي زي ما قلنا أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط والنضر بن حارث. عدي معايا بعض الأسماء، هنوصل لـ10، هنوصل لـ20، هنوصل لـ50، ممكن 100. طب وفين الآلاف اللي كانوا عايشين في مكة المكرمة؟ يبقى في بعض الناس هم أكابر المجرمين الذين عرفوا الحق واتبعوا غيره وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الناس ديت مش محتاجة حجة، الناس ديت عارفة كويس الحقيقة وعارفة كويس الحجة، وتعلم أن حجة الله عز وجل قاهرة وظاهرة وغالبة، ومع ذلك لم تتبع الدين لمصالح تتبعها أو لمصالح في نفسها. وهؤلاء لابد لهم من وقفة صلبة. الناس دولت مش هينفع أن أنت تجادلهم أو تحاورهم، بأنهم أصلا ما عندهمش فكرة القبول للآخر مطلقا، ولا عندهم فكرة تصديق الحق إن ظهر. هو يعلم ويرى الحق تمام العلم، ومع ذلك يتبع غيره لسيادة أو لقيادة أو لريادة أو لشيء في نفسه أو لحقد أو لحسد أو لكذا وكذا من الموانع الكثيرة التي منعت غير المسلمين من دخول الإسلام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الأزمان التي تلت وفي الأزمان التي سبقت. ودولت زي ما شفنا بعد كده ما كانتش نهايتهم إلا في بدر، يوم الفرقان، صدام حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، قتال بالسيف بين المؤمنين وبين الكافرين، وكانت النهاية قتل هؤلاء جميعا في أرض بدر. ويسحب هذا الكلام أيضا على كعب بن الأشرف، ويسحب هذا الكلام على غيره من سادة الكفر الذين ألبوا الدول وألبوا الجماعات على حرب الدولة الإسلامية أو على حرب الأمة الإسلامية بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى دي طائفة، وأنا بقول إن هذه الطائفة مع شرها الكبير ومع فتنتها العظيمة إلا أنها بفضل الله قليلة. فعلا لما تيجي تعد الأسماء هتلاقيهم أعداد قليلة بالقياس إلى الجموع الكبيرة. هذه الطائفة تحتاج كما قلنا إلى وقفة صلبة، وهي بقى اللي بنطالب فيها بسحب السفراء، وبنطالب فيها بوقوف الدول وقفة جادة، وبنطالب فيها بالمظاهرات والمسيرات، وبنطالب فيها بالمقاطعة الجادة لكل ما يعني يشترى ويباع من هذه الطائفة، يعني نقف وقفة صلبة شديدة واضحة مع هؤلاء. لكن يا ترى هم دول بس اللي بيكذبوا، ولا عندنا ناس تانية محتاجين اننا نتكلم معاهم بشكل آخر وبأسلوب مختلف؟ الطائفة الثانية طائفة مهمة جدا، وهي طائفة الجاهلين به صلى الله عليه وسلم. يعني مش كل الناس التي تسب رسول الله السلام أو تؤذي رسول الله السلام أو تتعدى على الإسلام والمسلمين بشكل عام، مش كل هذه الطائفة تفعل ذلك لأنها تكره الإسلام عن علم، أو أنها لا تحب رسول الله السلام عن دراية وعن دراسة. أبدا يا إخواني وأخواتي، بالعكس الطائفة العظمى من الناس فيما أراه وفيما أعتقده أنها لا تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، لم تعرفه إلا من إعلامهم، لم تعرفه إلا من كتبهم التي كتبها مغرضون، والتي كتبها غير منصفين، والذي كتبها كذا وكذا من أكابر المجرمين، سواء كانوا من أكابر المجرمين السياسيين أو أكابر المجرمين أصحاب الفكر أو أصحاب ما يدعون بأنه دين وما إلى ذلك من مغيري أو مغيري العقول أو مبدلي العقائد والأفكار. عموم الناس، عموم الشعوب، هذه الشعوب تجهل حقيقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو علموه ولو قرأوا عنه لأحبه لجدال، ولا تحول بعضهم إلى أشد المنافحين والمدافعين عنه صلى الله عليه وسلم. وراجع التاريخ، من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ سعد بن معاذ الذي قاد الأنصار، والذي تحرك في بدر وتحرك في أحد، والذي استشهد رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه بعد موقعة الأحزاب، ورجل له تاريخ ناصع أبيض مشرف مع الدولة الإسلامية، ومن الذين قامت على أكتافهم الدولة الإسلامية حقيقة، سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه، من هو قبل أن يعرف هذا الإسلام؟ راجعوا قصة إسلام سعد بن معاذ، ورجعوا أنه ذهب إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان يدعو إلى الله عز وجل في داخل المدينة المنورة قبل أن يأتي إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وهو يقف عليه كما تقول الرواية متشتما، يمسك الحربة يتكئ عليها ويشتم مصعب بن عمير، ويقول له ولصاحبه أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه: إن كانت لكما في أنفسكما حاجة فارحلا عن هنا. يعني لو تريد البقاء على ظهر الحياة، على ظهر هذه الأرض، ارحلا من هنا، لو بقيتم لحظة واحدة قتلتم. لماذا تقتلوا؟ لأنكم تدعون إلى الله عز وجل في هذه الحالة الشديدة من الكفر، في هذه الحالة البعيدة كل البعد عن الهداية، في هذه الحالة من الضلال والعناد والسباب والشقاق لأهل الإيمان، يقول له مصعب بن عمير: اجلس واسمع، هنسمعك بعض الكلمات من كتاب الله عز وجل، إن رضيتها فبها ونعم، وإن رفضتها أو كرهتها كففنا عنك ما تكره، أمنا وسبناك، خلاص تحر، لا إكراه في الدين، فقط نبلغ ما أوحى به الله عز وجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فجلس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه واستمع إلى بضع آيات من كتاب الله عز وجل. انظروا إلى هذه الشخصية العنيفة التي جاءت تهدد بالقتل، والتي تسب وتشتم، والتي تهدد بالطرد، والتي تهدد بكذا وكذا وكذا من العلاقات السيئة مع المؤمنين بصفة عامة. انظروا إليه وهو يستمع إلى آيات قليلة من كتاب الله عز وجل. هو لم يجلس في مدرسة يتعلم عشرات الأيام أو الشهور أو السنوات دين الإسلام ليقرر، فهو استمع لبضع آيات يا إخواني وأخوات، لكن القرآن حجته غالبة، دين الله عز وجل، كلام الله عز وجل. استمع إلى الكلمات، يقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه وكان حاضرا لهذا المجلس، يقول: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله، وشه نور بعد ما سمع القرآن الكريم، قبل أن يتكلم عرفوا أنه أسلم، سبحان الله. ثم كانت أول كلمات سعد بن معاذ: ما أجمل هذا الكلام، ما تفعلون لتدخلوا في هذا الدين؟ على طول في لحظة واحدة غير كل العقائد التي آمن بها في حياته، في لحظة واحدة قرر أن ينسى تاريخه وتاريخ الآباء والأجداد، ينسى قبيلته، ينسى عالمه بكامله، ويدخل في هذا الدين الجديد، ليصبح بعد ذلك منافحا عن دين الله عز وجل. عارفين أول حاجة عملها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم، بعد أن اغتسل وصلى ركعتين، بعد أن دخل دين الله عز وجل، أول فعل عمله مع قومه، ذهب إلى قومه فقال لهم: إن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصبح هذا الرجل في نفس اليوم الذي آمن فيه داعية إلى الله عز وجل، أصبح مدافعا عن دين الله عز وجل، ناشرا لكلمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الرواة: فآمن قومه أجمعون إلا رجل تأخر إسلامه إلى غزوة أحد وخرج في غزوة أحد مسلما. يعني كل قبيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فرع كامل من الأوس اسمه بني العبد الأشهل، هذا الفرع بكامله آمن بإيمان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ما الفارق بين سعد بن معاذ منذ يومين أو ثلاثة وبين سعد بن معاذ في اللحظة التي أمر فيها قومه أو نصح فيها قومه أو دعا فيها قومه إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل؟ الفارق أنه استمع إلى كلام الله عز وجل، استمع إلى الآيات الكريمات، استمع إلى حجة الله عز وجل البالغة. وده اللي حس به سعد بن معاذ، أو اللي مر التجربة اللي مر بها سعد بن معاذ مر بها كتير وكتير وكتير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل جاء إلى مكة المكرمة من اليمن، والرجل جاء ليقوم بالعمرة أو بالحج، ليقوم بالتجارة، ليقوم بتبادل الشعر، كان شاعرا وكان سيدا وكان كبيرا من كبراء قومه من قبيلة الدوس اليمنية. عندما جاء استقبله أصحابه من سادة قريش ومن عظمائها من كبار المشركين في ذلك الوقت، استقبله أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وغيرهم من كبار المشركين في ذلك الزمن، سادة الحكومة في ذلك الوقت في مكة المكرمة، وقال له إن عندنا رجل يسحر الناس بكلامه، وأنتم تعلمون أنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسباب في أخلاقه، وقالوا ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه الكلمات للطفيل بن عمرو الدوسي ونصحوه ألا يستمع مطلقا إلى كلام الله عز وجل. لماذا يا إخواني ويا أخواتي؟ لماذا نصحوه ألا يستمع؟ لأنهم يعلمون أن كلام الله عز وجل لا يقاومه كلام. إن وصلت الرسالة نقية إلى أذن الطفيل بن عمرو الدوسي فاحتمالية إسلامه أكبر بكثير جدا من احتمالية رفضه لهذا الدين، لأن هذا الدين حجته قوية كما ذكرنا. لكي يرفض هذا الدين لابد أن يكون عنده دوافع ومصالح شخصية معينة، وهم لا يطمئنون لذلك. لذلك قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الحل الوحيد أنك ما تسمعش لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا سمعت فلا نأمن مطلقا أن يدخل الناس أجمعون في دين الله عز وجل. لذلك نصحوه أن يضع في أذنه الكرسف، القطن يعني، فيحط في أذن قطن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو لا يستمع، لأن في أذنه كرسف، لأن في أذنه القطن هذا. فدخل أطاعهم في ذلك الطفيل بن عمرو الدوسي ووضع في أذنه الكرسف وطاف بالبيت الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف، فأبى الله عز وجل إلا أن يسمعه، فوصلت بعض الكلمات من كتاب الله عز وجل رغما عن أنفه. تخيل واحد داخل بهذه النفسية، داخل بنفسية أنه لا يريد أن يستمع، لا يريد أن يسحر، لا يريد أن يعرف هذا الرجل، لا يريد أن يتبعه. علاقاته بكبار وسادة مكة، وإن ارتبط بهذا الرجل ضاعت هذه العلاقات، يعني داخل مشحون شحنا كاملا ألا يستمع، ومع ذلك وصل إلى أذني بعض الكلمات مشوشة وحاطت في أذنه قطن مش سامع كويس. فسأل نفسه وقال يا طفيل إنك رجل حصيف، رجل ذكي، رجل لبيب، تفرق بين الحق والباطل، انزع الكرسف واستمع، إن كان حقا قبلته وإن كان غير ذلك رددته. فنزع الكرسف أو القطن وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فذكر له صلى الله عليه وسلم بعض الآيات من كتاب الله عز وجل فآمن من ساعته. تخيلوا في لحظة واحدة تحول الطفيل بن عمرو الدوسي من رجل مشرك يسجد الأصنام على علاقات بأبي جهل والمغيرة بن الوليد بن المغيرة وغير ذلك من كبار المشركين إلى رجل من خير الناس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبمجرد أن آمن رضي الله عنه وأرضاه قال لحبيبنا ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يطلب منه الإذن ليذهب إلى قومه في اليمن ليدعوهم إلى الله عز وجل. أصبح الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه داعية إلى الله عز وجل بعد سماع بضع آيات قليلة من كتاب الله عز وجل. ما الذي كان ينقصه الطفيل بن عمرو الدوسي؟ كان ينقصه العلم، كان جاهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جاهلا بدين الإسلام بالقرآن بالحجة البالغة. فلما وصلته هذه الحجة البالغة أصبح داعية إلى الله عز وجل، وفتح الله عز وجل به دولة كاملة. أرض اليمن دخلها الإسلام على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، آمن قومه إلا قليل القليل. عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحوالي 10 سنوات كاملة من الدعوة المستمرة في داخل قبيلة الدوس في داخل اليمن، عاد 90 بيتا، 90 أسرة، والأسر أيامها كانت ما شاء الله أعداد كبيرة. وكان من ضمن الناس الذين أمنوا على يده أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تخيل الإسلام وصل إلى أبي هريرة الذي نقل السنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي حدث بأكثر من 7000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، وصل إليه الإسلام عن طريق الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان مكذبا في أول حياته، والذي كان رافضا أن يستمع أصلا لدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما وصلته الدعوة بلغ غيره وفتح الله عز وجل به القلوب المنكرة. يبقى في طائفة كبيرة جدا من الناس يا إخواني وأخواتي، وهذه الطائفة موجودة إلى الآن، وهي طائفة الجاهلين به صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لكم أن أكثر سؤال اتسأل على الإنترنت بعد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في أول مرة التي ظهرت في العام الماضي، كان أكثر سؤال إيه؟ هو إز محمد؟ من محمد؟ من محمد أصلا؟ وأنا أدعو الجالية المسلمة الموجودة في أي بلد من بلاد العالم الغربي، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كندا أو في أي بلد من بلاد العالم الغربي، ما تعمل هذا الاستقصاء؟ تمشي في الشارع، تركب المترو، تركب القطر، في أي مكان، تخش جامعة، تخش مدرسة، وتسأل الناس وتحصي هذا الكلام. من يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم؟ من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الإجابات من الناس العادية اللي ماشية في الشارع، من الشعوب الجاهلة به والجاهلة بالإسلام، التي لم تقرأ عن الإسلام إلا في صحيفة معادية أو من كلمات كاتب متهجم على ديننا وعلى رسولنا وعلى قرآننا وهكذا. اسمع ماذا يقولون، ماذا يعرفون عنه حقيقة، ماذا في داخلهم حقيقة عن هذه الشخصية. يا ترى فعلا عندهم معلومات صادقة وأنكروها، ولا عندهم معلومات كاذبة، ولا من الأصل ما يسمعش عنه لكن شاف السادة والكبراء والأمراء يسيرون في طريق فصار وراءهم وهو مغسول المخ مضيع العقيدة والفكر. يبقى دي طائفة كبيرة جدا جدا من الناس، أنا أعتقد أنها أضعاف أضعاف الطائفة الأولى، طائفة الحاقدين. وإن كانت طائفة الحاقدين موجودة وطائفة المحركين للأمم وأكابر المجرمين لا شك أنها موجودة، ولا شك أنها تحتاج إلى وقفة صلبة. الطائفة الثالثة هي طائفة خطيرة جدا برضو وكبيرة جدا جدا، وللأسف الشديد أنا بقول هذا الكلام وقلبي فعلا يتفطر على حال الأمة الإسلامية ويقطر دما على حال المسلمين، وهي طائفة المفتونين بحال المسلمين. الناس اللي بصت لواقع الأمة الإسلامية من أهل الغرب أو الشرق، من أوروبا ولا من أمريكا ولا من الصين ولا من اليابان، بصوا لحال الأمة الإسلامية، رصدوا أحوال المسلمين العلمية، رصدوا أحوال المسلمين السياسية، رصدوا أحوال المسلمين الاتحادية بينهم وبين بعضهم البعض، رصدوا المشاكل الأخلاقية في العالم الإسلامي. منهم سياح نزلوا بلادنا فسحوا راحوا هنا وهنا، أو سياسيين جم يزوروا بلادنا لأي سبب من الأسباب، وشافوا المشاكل اللي بتبقى موجودة في الشارع، وشافوا الرشاوي اللي بتدفع، وشافوا الوسائط، وشافوا الشحاتة في الشوارع، وشافوا المناظر اللي كذا وكذا من الإهمال ومن عدم النظافة ومن عدم النظام ومن كذا وكذا، أمور كثيرة جدا نعلم جميعا أنها موجودة. هذا أمر واقعي يا إخوان، واللي راجع التقارير الموجودة عالميا والتي لا ندعي أنها قيلت هكذا كذبا على الأمة، لأننا نرى الواقع بعيوننا، ولعلنا مررنا في حلقة سابقة في هذا البرنامج على حل الأمة الإسلامية بالإحصائيات وبالأرقام. يا إخواني وأخواتي، لما تيجي تراجع تقارير الشفافية على سبيل المثال وتشوف تقرير الشفافية هذا مبني على أرقام الوساطة وأرقام الرشوة وأخبار التزوير في الانتخابات وكذا وكذا على مستوى العالم أجمع، هتلاقي أن سبحان الله العالم الإسلامي بكامله إلا 4 دول فقط في الإحصاء، كلها العالم الإسلامي كله جايب تحت 5/10. يعني ساقط في هذا المجال، وهذا مجال أخلاقي، مجال أخلاق المعاملات، أخلاق السياسة، أخلاق الماليات، أخلاق كذا وكذا، أقل من 5/10، متوسط العالم الإسلامي 3.2. تخيل العالم الإسلامي أكثر من 70 دولة في العالم إسلامية، جل سكانها من المسلمين، ومع ذلك جايبين 3.2 في الأخلاقيات المالية والإدارية والسياسية. شيء بشع طبعا، الكلام ده كله بيتقرى. إيه اللي بيجمع الدول دي كلها؟ إيه اللي بيجمع دولة كذا وكذا 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 من دول المسلمين اللي جايبين تحت 5 اللي يعني زي ما قلنا أكتر من 90% من العالم الإسلامي جايب هذا الرقم وهذا بالإحصائيات والأرقام؟ إيه اللي بيجمعهم؟ اللي بيجمعهم كلهم من المسلمين. يعني في بلاد عربية وغير عربية، في بلاد آسيوية وبلاد أفريقية، يعني الحاجة الوحيدة اللي بتجمعهم إنهم كلهم مسلمين. لما واحد يرصد مثل هذه الأحداث ويلاقي إن الدولة الفلانية الإسلامية ديت جايبة درجة متدنية في مجال الأخلاق، والدولة الثانية برضو درجة متدنية في مجال الأخلاق، والثالثة والرابعة والعشرة والعشرين والخمسين، الله ده في حاجة مشتركة. يبقى لازم الناس دولت ما عندهمش شيء يجمعهم ذا قيمة. الناس دولت القائد بتاعهم مين؟ القائد بتاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما كان الناس في السابق ينظرون إلى أمة الإسلام بعين الإجلال والإكبار، فيسألون عن هذا الدين الذي بنى هذه الأمة العريقة وهذه الحضارة العظيمة وهذه الأخلاقيات الرفيعة وهذا التقدم في شتى المجالات، إذا بالناس ينظرون الآن إلى حال الأمة الإسلامية بهذا الوضع الذي وصلنا إليه. في السابق كانوا ينظرون إلى حال هذه الأمة فينتقلون من الكفر إلى الإيمان، لأنهم ينبهرون بعظمة المسلمين. لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل ما يبقوا صحابة كانوا مشركين، ونظروا إلى حال الإسلام، إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أخلاقياته، إلى أخلاقيات من تبعه، ولو إن أخلاقهم جميعا أخلاق هؤلاء الذين كانوا مشركين من الصحابة وانتقلوا إلى الإسلام فأمنوا تغيرت يا إخواني وإخواتي. أصبح الإنسان الغليظ إنسانا حليما رقيقا لطيفا، أصبح الإنسان غير المنظم، الإنسان الجافي، الإنسان الذي يتكلم مع هذا وهذا بشيء من الجفاء والغلظة وكذا، أصبح إنسان مختلف تمام الاختلاف، أخلاقياته تغيرت تمام التغير. فيسألوا يا ترى إيه اللي حصل، إيه اللي غير الناس ديت، فيعرفوا أن وراء هذا التغيير دين عظيم، فيسألوا عن الدين ويسألوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقرؤون عنه أو يسمعون عنه فيدخلون في هذا الدين. الكلام ده حصل في زمانه صلى الله عليه وسلم، وحصل في زمان القوة في كل مراحل التاريخ الإسلامي. لكن للأسف الشديد إذا وصل المسلمون إلى هذه الحالة المتدنية التي نراها ونرصدها ونحن في أسى وفي حزن، ولكن لنضع أيدينا على الحلول يا إخواني ويا إخواتي، لنضع أيدينا على حل المشكلة. هؤلاء الذين فتنوا بحال المسلمين لن تنفعهم كلمة تقال تصل إليهم، كلمة عن جمال هذا الدين أو عن جمال القرآن الكريم. سيقولون إن هذا كلام نظري في منتهى الجمال لكن ليس له واقع في حياة المسلمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إحنا ممكن نكون فتنة لغيرنا، لما غيرنا يبص للحال، يبص لترتيب الجامعات على مستوى العالم فيلاقي إن الجامعة الإسلامية الأولى بعد 400 وأول 400 جامعة فهمش دولة إسلامية واحدة، لما يلاقي هذا الوضع، لما يلاقي حالة الأمية المتفشية في العالم الإسلامي، لما يلاقي يقول لك الناس دي أكيد مش على حق، فما يضيعش وقته، ما يضيعش وقته أنه يقعد يقرأ عن الإسلام أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن كذا. وقائد الناس الهمج دولت مين؟ قائد الناس اللي ما اتبعتش الدين وما اتبعتش الأخلاق وما اتبعتش العرف وما اتبعتش كذا، قائد هذا الانحدار مين؟ فيرتبط بأسماعهم وبأفكارهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصدقون ما يقال عنه، وهو منه براء صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا إلى مكارم الأخلاق، هو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هو الذي دعا إلى العلم، هو الذي دعا إلى القوة، هو الذي دعا إلى العمل، هو الذي دعا إلى الوحدة، هو الذي دعا إلى كل شيء فاضل في هذه الدنيا. لكن لما يكون واقع أتباعه مخالف لما دعا إليه، الكلام ده بيعمل فتنة لعموم الناس. يبقى أنا لازم أوزع دفاعاتي عن رسولي وعن حبيبي صلى الله عليه وسلم على حسب الناس اللي بتهاجم دولة. في ناس محتاجة وقفة صلبة جادة، أولئك الذين حقدوا وحسدوا بعد أن عرفوا، وهذا بفضل الله عدد قليل في العالم موجودون ولهم أثر ولهم أتباع ولهم كلمة مسموعة، لكنهم أقل الطوائف عددا. الطائفة الثانية طائفة الجاهلين به صلى الله عليه وسلم، ودولة ببساطة محتاجين يعرفوا، محتاجين يتحولوا من سعد بن معاذ الكافر إلى سعد بن معاذ المؤمن رضي الله عنه وأرضاه، من طفيل بن عمرو الدوسي الكافر إلى طفيل بن عمرو الدوسي المؤمن رضي الله عنه وأرضاه. هكذا مجرد أن يعني يسمعوا كلام الله عز وجل، وأن يعرفوا الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعرفوا أخلاقه ويعرفوا سيرته، بلغتهم يا إخواني ويا أخواتي. لابد أن نصل إليهم بلغتهم. ما تطلبوش أنه يتعلم اللغة العربية علشان بعد كده يعرف الرسول ويعرف الدين ويعرف الإسلام. لابد أن نصل إليهم بلغتهم، على الإنترنت، في الفضائيات، في الكتب، في الصحف، في كل الوسائل المتاحة لإيصال دعوة رب العالمين إلى العالمين. أما الطائفة الثالثة فمش هينفعها الكلام الأولاني ولا الثاني، لن تنفعها الوقفة الصلبة، ولن تنفعها وصول المعلومة. حتى لو وصلت المعلومة وهي في منتهى الجمال هيقولك ده كلام نظري ليس له وقع في حياة الناس، بدليل أن حل المسلمين زي ما أنتم شايفين. حل هذه الطائفة، الطريق إلى قلوب هذه الطائفة، هو أن يصلح المسلمون أحوالهم. هي ببساطة أن يعود المسلمون إلى دينهم، أن يعود المسلمون إلى شريعتهم الإسلامية الغراء اللي فيها تكامل وفيها شمول وفيها نقاء وفيها توضيح لكل نقطة من نقاط الحياة. في مجال الأخلاق أعمل كذا، في مجال السياسة أعمل كذا، في مجال الاقتصاد أعمل كذا، في مجال القضاء أعمل كذا، في الشوارع بتاعتك أعمل كذا، في الأندية، في كل شيء، في داخل بيتك، في خارج بيتك، في كل نقطة صغيرة وكبيرة لله عز وجل فيها أمر وقول، ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم فيها سنة واضحة وأسوة حسنة. لو عملناها هنبقى الصورة مبهرة للإسلام. لو اتبعنا ديننا حق الاتباع أصبحنا فعلا دعاء إلى الله عز وجل بالعمل لا بالقول فقط. وهذا من أعظم وسائل الدعوة يا إخواني ويا أخواتي. يبقى أنا محتاج أعمل ثورة حقيقية في العالم الإسلامي، ثورة على الفساد، ثورة على الإباحية والمجون، ثورة على الخروج عن دين الله عز وجل، ثورة على الرشوة، ثورة على الفساد، ثورة على الوساطة، ثورة على عدم النظام، على عدم النظافة، تغيير كامل في مناهج حياتنا، فنصبح فعلا صورة نقية الناس كلها تنبهر بها وتبتدي تسأل يا ترى إيه اللي عملهم بهذه الصورة، إيه اللي غيرهم، إيه اللي خلاهم أمة رائدة وأمة قائدة، فيعرفوا أن الإسلام فيؤمنوا بدين الله عز وجل بشكل طبيعي وبصورة سلسة سهلة. آخر حاجة أقولها في الحلقة، ولعل ده يحتاج مننا بعد كده يعني كلمات كثيرة ودروس مستفيضة، هو أن رد فعل المسلمين للأسف الشديد مع تكرار الإيذاء أصبح أضعف من الرد الأول بشكل لافت للنظر. يعني ردود أفعالنا في هذه المرة أقل بكتير من ردود أفعالنا في المرة الأولانية، ولازم نسأل أنفسنا لماذا هذا الضعف في الرد في هذه المرة الثانية، ولماذا عدم الحمية في قلوب المسلمين. أنا أقول لكم ممكن تكون أسباب كتيرة جدا، لكن كل واحد وواحدة يا إخواني وأخواتي يراجع مقدار حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه. أنا على يقين أن كل المسلمين بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الملتزم منهم وغير الملتزم، المصلي وغير المصلي، القريب والبعيد، العربي وغير العربي، كل المسلمين، العصاة منهم والطائعين، كل المسلمين بفضل الله بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على أي بأي قدر تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقدمه على مالك وعلى أولادك وعلى حياتك وعلى تجارتك وعلى كل شيء، ولا الحب بتاعه بيجي في مرتبة تانية أو تالتة أو عشرة؟ قضية حب رسول الله السلام هي القضية التي تدفع إلى الدفاع عنه. أنا هقول لك لو ابنك اتأذى النهاردة، تعرض له أحد بإذاء فدفعت عنه، وجي بكرة تعرض لإذاء تاني دفعت عنه، وجي بعد 3-4 أيام تعرض لإذاء تالت، هتقول والله أنا زهقت، أنا فترت، أنا ضعفت، أنا عندي قضايا تانية، ولا فعلا هتدفع مرة والتانية والتالتة والعشرة والألف والمليون لأنك بتحب حب فطري، حب حقيقي. الحب الحقيقي يا إخواني وأخواتي يدفع دفعا مباشرا إلى الدفاع عما تحب. فلو بتحب رسول الله حب حقيقي هيبقى منهج حياتك كله الدفاع عنه، وبالوسائل التي ذكرناها، بالوقفة الصريحة مع الحاقدين، بكل أنواع الوقفات التي تعرفون واستفاض فيها العلماء والدعاء، بالتعليم لمن لا يعرفه، وبإصلاح أوضاع المسلمين كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، لنكون بعد ذلك صورة مبهرة للإسلام وللمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.